بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم أني أسألك في هذا الوقت المبارك أن تغفر لي ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي مجموعة من الأسئلة نأخذها، ثم نستقبل إن شاء الله الاتصالات، نجيب على الأسئلة المتبقية. الأخت أم عبد الله تقول بأن زوجها توفي وعندها بنتين، تقول الآن ينزل راتب التقاعد، تقول أصرف على البيت وعلى الشغالات وعلى السائق، والبنتين ذكرت بأن واحدة عمرها 17 والثانية 18، تقول هل هذا الفعل صحيح؟ يوم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الراتب التقاعدي الذي ينزل ما دام أنك تصرفينه على ضروريات وحاجيات البيت فلا بأس، لكن مثل ما ذكرتك بالأمس يجب عليك أن تراجعي مصلحة المعاشات والتقاعد، وتسألين عن النظام، تسألينهم عن النظام، لأن الراتب التقاعدي يا أختي الفاضلة ليس تركة. بعض الناس الآن يحسبون الراتب التقاعدي من التركة، وهذا غلط. لا، الراتب التقاعدي يوزع على حسب النظام الذي تقرره مصلحة المعاشات والتقاعد. بمعنى تذهبين تقولين لمن يصرف هذا؟ أنا عندي بنتين فقط. طبعا في أنظمة تختلف من دولة إلى أخرى، بعض الدول يقول تعطى الأم والبنات دون الأولاد، بعضهم يقول تعطى الأم اللي هي الزوجة، وتعطى البنت غير المتزوج أو الولد غير المتزوج مثلا. فيقتل الفاضل راجعيهم واحرصي على أن تعرفي يعني النظام، ثم بعد ذلك تتفقين أنت وبناتك على أنك تصرفون على البيت وعلى ضروريات وحاجيات البيت. وأعتقد أن البنات ما مخالفات في هذا، لأنكم أصلا كلكم تحتاجون إلى مثل هذا الأمر. أم سلوى تقول تقليم الأظفار ينقض الوضوء. لا يا أختي الفاضلة أم سلوى، تقليم الأظفار ليس من نواقض الوضوء. تقليم الأظفار وحلق الشعر هذا ما له علاقة بنواقض الوضوء بارك الله فيك. فمن قلم أظفاره قبل الوضوء، بعد الوضوء، أثناء الجنابة، وبعد الغسل من الجنابة، ما له علاقة أبدا بالغسل، هذا من سنن الفطرة، ما له علاقة بالطهارة أو ما له علاقة بقضية نقض الوضوء أو نقض الغسل. طيب، نأخذ هذه المجموعة اللي تنتظر. تفضل انتصار. انتصار من ليبيا راحت. طيب تفضل انتصار، حاولي مرة ثانية بارك الله فيك. أم سلوى أيضا تسأل تقول بالنسبة لدهن الشعر بالزيت، تقول قبل الوضوء، هل هذا يعني هل هذا يصح الوضوء معه؟ يا أم سلوى بارك الله فيك، الأدهان هذه والكريمات تختلف، فهي على قسمين. قسم يشكل طبقة عازلة للماء، بمعنى أن الإنسان الذي دهن رأسه لو مسح ما يصل الماء إلى الشعر، وهذا ما يصح بعد ما يصح الوضوء بعده بارك الله فيك، لأن القاعدة الشرعية أن من شروط صحة الوضوء هو إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى العضو. مثلا هناك يصير أصباغ مثلا أو أدهان، مثل ما سألني بالأمس واحد يقول المزيل هذا الأبيض، مزيل الكتابة، هذا إذا سقط على اليد أو بقي على اليد هذا عازل، ولذلك ما يجوز الوضوء معه. هناك أدهان، لا، هناك أدهان ما تشكل طبقة، وإنما هي تستهلك داخل الشعر أو داخل العضو، بمعنى هي تتشربها البشرة أو يتشربها الشعر، وهذا ما في بأس. ولذلك يا أختي الفاضل احرصي على أن تقرأ النشرة المرافقة لهذه الأدهان، أو تسألين أهل الخبرة تقولي مثلا هذه الأدهان تصنع طبقة أم لا، وبهذا تعرفين الحكم على حسب التفصيل. شمسة تسأل تقول ما حكم التشقير في الإسلام؟ أختي الفاضل، التشقير تكلمت عنه أنا في أكثر من مناسبة، وبينت بأن التشقير هذا شيء حادث وجديد، والعلماء اختلفوا فيه على قولين. القول الأول قالوا بالجواز، قالوا بالجواز لأنه من جملة الزينة. والقول الثاني، القول الثاني قالوا بعدم الجواز لأن فيه أحد معنيي النمس. وهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، أن فيه أحد معنيي النمس، ولذلك تبتعد المرأة عن التشقير هذا في الحواجب. بارك الله فيك. طيب تفضلوا. أم محمد تفضلي. أم محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالله يا شيخ أسأل الدعاء لشخص مسيحي إذا أتوفى كيف نقدر أنه ممكن ندعي لهم؟
طيب
شكرا جزاك.
مرحبا محمد.
السلام
عليكم. السلام أم محمد.
نعم.
ما نسمع والله، رفع الصوت لو سمحتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بسأل فضيلة الشيخ أثناء الصيام الميك اب في البيت والصلاة
اي
هل يجوز
المكياج يعني
اي مع الصلاة؟
مع الصلاة ولا الصيام؟
مع الصيام والصلاة.
طيب سؤال آخر.
لا شكرا.
مرحبا أختي. راشد.
نعم.
مرحبا.
سلام شيخ.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا. صحة صحة.
أعوذ الشيطان الرجيم. طويل العمر عندي شو السبت يوصل الصيام؟
يوصل طيب. السبت. طيب. سؤال ثاني.
سؤال ثاني. بعض نسيتي والله.
سلامي خلاص. يلا سلامات سلامات. من؟ تفضل ابتسام.
يعني هذا أني الآن مع الشيخ مباشرة؟
تفضل أنت على الهواء الآن. ابتسام.
أيوة معك.
تفضل أنت على الهواء تفضلي.
معي حابة أني أحكي في معي طلب الأخ.
ابتسام الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون على الآخر وكلميني من الهاتف وكملي سؤالك.
تمام. مثل معي أخي يعني حاب إنه يتزوج من واحدة ما أب أم مش راضي عنها.
إيه.
وبعدين البنت يعني ما فيش يعني لها أخلاق ويعني عندهم دين، الناس يعني مش تمام يعني تعرف أصول اليمن في الأخلاق والدين.
نعم.
بعدين في نفس الوقت كانت أختي أصلا متزوجة منهم وما عشت معهم يعني فترة يعني ما صانوهاش وأدبوه يعني ما حسوش الراحة معهم. في الأخير أخي شي تزوج منهم وإحنا راضين إنه ما نفسش يعيد الكرة، نحن نحس الوجع اللي حسينا من أول.
كيف
تشوفه وهو يهدد أمي وأبي إنه بيخرج من البيت بينقل شغله إلى مكان ثاني عندهم يشتي الزوجة اللي يتزوجها يعني مش عارفين كيف الحال.
طيب ابتسم
يلا شكرا.
مرحبا. أحمد. أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام. من معي؟
أحمد من العين.
مرحبا أحمد تفضل.
عندي سؤالين.
تفضل يا أحمد.
أول سؤال، هل يجوز القرآن الملون يعني أوراقه ملونين؟
طيب السؤال الثاني،
هل يجوز أنه أحد يتكلم وهو يتوضأ؟
طيب يا أحمد
شكرا.
عفوا. مراد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال.
تفضل.
انتهاك حرمة رمضان
ايه
منذ 25 سنة.
نعم.
ما الحكم؟
يعني جماع في نهار رمضان؟ نعم. طيب يا مراد. مرحبا. من؟ ما اسمع. تفضل. خلاص؟ طيب طيب خبرونا جزاكم الله خير. أرجع إلى الأخت شمسة بارك الله فيها، تسأل عن الصبغة السوداء. أخت الفاضلة شمسة بارك الله فيك، بالنسبة للصبغة السوداء هذه محل خلاف طويل بين أهل العلم في القديم والحديث، منهم من يجيز ومنهم من يمنع. والإشكال أو الخلاف الذي حصل في لفظة عند النبي عليه الصلاة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بأبي قحا بوالدي أبي بكر الصديق وهو أبو قحافة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره أبيض، قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. لفظة وجنبوه السواد بعض العلماء صححها، وعليه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السواد، وبعض أهل العلم يضعف هذه اللفظة ويقول ذلك قال غير هذا الشيء يعني بأي شيء. وأيضا حديث آخر أشكل عند أهل العلم قال سيكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير أو الحمام لا يدخلون الجنة. بعض العلماء قال هذا إخبار عن فعل محرم يفعلون ما يصبغ السواد، بعض العلماء قالوا لا هذا من باب الإخبار ليس عن الحكم، وإن الإخبار عن الحال والهيئة التي عليها هؤلاء، وأن فعلهم ليس سببه الصبغ بالسواد. هذا تقريبا سبب الخلاف الذي جعل العلماء يختلفون. على العموم يا أختي الفاضل، عندنا قاعدة عظيمة في الشريعة اسمها الخروج من الخلاف مستحب، فالإنسان يبتعد عن الخلاف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات. قال أهل العلم المشبهات أو المشتبهات مثل هذه الحالات، مسألة خلافية والخلاف فيها قوي ما بين تحليل وتحريم، ما بين جواز وعدم جواز، الإنسان الذي الورع هو الذي يقول لا أنا مالي ومال الشبهة، مالي ومال الخوض في هذه، أبرأ لديني وعرضي وخليني أبتعد عنها. والحمد لله الآن في صبغات كثيرة مثل صبغة الكتم والنيلي هذه، أو مثلا القريب من الأزرق، عفوا قريب من السواد، ممكن تصبغ فيه المرأة خروجا من الخلاف. أم حسان بارك الله فيها تقول بأنها متزوجة، ولما كانت عروس توفي زوجها، هي وإياه طبعا كانت في السيارة، تقول حصل لنا حادث، توفي الزوج، تقول أنا مكثت في المستشفى تقريبا مدة ثم خرجت. بالنسبة للعدة تقول هذا الكلام كان قبل 20 سنة. أولا يا أم حسان بارك الله فيك، بالنسبة للعدة ما تقضى، العدة تبدأ من لحظة الوفاة، فإذا توفي الزوج بدأت العدة، إذا توفي الزوج بدأت عدة الزوجة مباشرة، وهي لا تقضى ولا تؤجل. فأنت بارك الله فيك ما دام حصل عليك حادث مع زوجك وتوفي رحمة الله عليه وأنت سلمتي، عدتك انتهت خلاص، تقولين قبل 20 سنة. طبعا كان الواجب عليك أنك تلزمين ما تبقى، تقولين قعدت 10 أيام أو كذا في المستشفى أو شهر، إذا ما بعدت كملينه، كملين تمكثين في البيت وتجتنبين 5 أشياء. بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها تجتنب 5 أشياء: أولا الكحل في العين ممنوع عليها، العطر والطيب هذا بجميع أنواعه، لبس الثياب الجميلة، لبس الذهب، ولا تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. هذا الذي جاءت به النصوص وذكره العلماء رحمة الله عليهم. والمقصود يا أختي الفاضلة الآن ما عليك شيء، الآن مضى هذا الوقت. إذا كنت والله تقولين أنا فرطت وتساهلت بعد ما طلعت المستشفى ولم ألزم الحداد، تستغفرين الله، تقول أستغفر الله، توب إلى الله عز وجل، تندمين على ما سبق، وإذا كان عندك خير وعندك مال تتصدقين مثلا، تقومين الليل، تصومين مثلا 2 والخميس، هذا كله كفارة بإذن الله عن جميع الأخطاء والذنوب التي يرتكبها الإنسان في حياته. أم حسان تقول بأنها بعد ذلك تزوجت رجل ثاني وعذبها كثير، ويعني حصلت بينه وبينها شيء من الإشكالات، تقول كنت حامل في الشهر الثالث، تقول تقريبا 3 أشهر ونصف، تقول أجهضت هذا الجنين. يا أختي أم حسان لقد فعلت فعلا عظيما وارتكبت ذنبا كبيرا، نسأل الله أن يتوب عليك. يا خواتي لا يجوز للمرأة أن تتعمد إسقاط الجنين ولا إجهاضه ولو كان في 40 الأولى، بمعنى أن المرأة ما دام أن الله تعالى وهبها ومنحها هذه النسمة فلا يجوز أن يعتدى عليها بأي نوع من أنواع الاعتداء، إلا إذا كان والله ثم ضرورة، يعني مثلا قال الأطباء وجود هذا الجنين يمثل خطر ويهدد حياة الأم، ممكن في هذه الحالة. أما والله من دون مجرد خلاف مع زوجك ومجرد مشكلة أسرية تقدمين على الإجهاض، هذا أمر غاية في الخطورة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أخت الفاضل العلماء يقولون إذا كانت النطفة في 40 واحتاجت المرأة إلى إسقاطها أسقطتها بدواء مباح من دون ضرر، أما إذا تجاوزت 120 يوم فإنها قد نفخ فيها الروح ويعتبر قتل نفس والعياذ بالله. فما أدري هل الآن يعني هذا الجنين كمل فعلا 120 يوم، إذا كمل 120 يوم فعليك الكفارة والدية يا أخت الفاضل. الكفارة تصومين 2 شهر متتابعين، وأما الدية فهي 10 دية أمه، وهي غرة عبد أو أمة، والآن تقدر تقريبا بخمسة من الإبل، ولا ترثين منها شيء، ما ترثين منها شيء. أما إذا كان دون 120 يوم ولم يعني تظهر عليه صورة الآدمي، فهذا لا شك بأنه حرام، تحتاجين إلى توبة واستغفار وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. أم محمد تقول: هل يجوز لي أن أدعو لشخص مسيحي توفي؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للمسلمين يدعو بعضهم لبعض، ولذلك ربنا جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما الدعاء لغير المسلمين بالرحمة مثلا فإن هذا محرم، كان في أول الإسلام ثم منعه الله عز وجل، قال سبحانه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لأمه منعه الله، ولما استأذنه أن يزورها أذن الله له، أذن الله جل وعلا له. ولذلك من مات على غير الإسلام لا يدعى له بالرحمة ولا يدعى له بالمغفرة، لكن هذا ما يمنع الإنسان أنه يعزي أهله، لأن بعض الناس عندهم خلط، يخلطون الأمور، يخلطون المسائل ويبعثرون الأوراق. لا، مثلا إذا كان جارة لكم مات زوجها، أو مثلا صديق لكم أو شيء من هذا القبيل ومات مثلا، يقال يعزون، لكن من غير يقال رحمة الله عليه أو رحمه الله، لأن هذا النص يمنعنا، عندنا في القرآن ما يمنع ذلك، لكن يعزون: جبر الله مصابكم، أحسن الله عزاكم، الله يعوضكم خير، من هذا الكلام الطيب، اصبروا، الناس كلهم على هذا الطريق وعلى هذا الدرب، تسلية تسلية. أما قضية الرحمة كما ذكرت أنت، الدعاء لشخص، هذا ما يدعى يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك. أم أحمد تقول: بالنسبة للمرأة في بيتها أثناء الصيام والصلاة، هل لها أن تضع المكياج والميكاب وشيء من هذا القبيل؟ نعم يا أخت الفاضلة، ما في بأس، المكياج والزينة هذه ما تؤثر على المرأة الصائمة، فيجوز للمرأة الصائمة أن تضع المكياج وأن تضع أحمر الشفاه وأن تكتحل في عينها وأن تضع الطيب، كل هذا مشروع ولا يؤثر على الصيام في أصح أقوال أهل العلم، في أصح أقوال أهل العلم، لأن من العلماء من يمنع الكحل، والصواب أنه لا دليل على منع الكحل بالنسبة للمرأة الصائمة. كذلك وضع أحمر الشفاه مثلا إذا كان لزوجها مثلا، أو تضع الطيب أو كذا، لكن بشرط أن لا تتعرض لزوجها، بمعنى أن المرأة إذا تعرضت لزوجها وهي صائمة قد تفسد صومها، خاصة إذا كان في رمضان، وهذا أمر خطير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع رجلا شابا من أن يقبل امرأته وهو صائم حتى لا يفسد صومه. لكن بعض الأحيان قد تقول امرأة: والله أنا عندي ضيوف وعندي ناس جايين للبيت وعندي مثلا مناسبة واحتاج أني أتزين، ما في شيء لو كانت صائمة سواء صوم فرض أو صوم تطوع. كذلك مسألة الصلاة، إذا كنت متوضئة يا أخت الفاضلة ثم بعد ذلك وضعت هذا المكياج أو هذه الزينة، ما في بأس لو صليت ما دمت على طهارة. تقول: لا والله وضعت المكياج ووضعت المساحيق ثم بعد ذلك أردت الوضوء وأردت الصلاة، وهي أنت غير متوضئة، لابد أن تتوضي ولابد أن تنظري في هذه المساحيق هل هي عازلة للماء أم لا، فإن كانت تمنع وصول الماء إلى البشرة لابد من إزالتها، لابد أن تزيليها ثم بعد ذلك تتوضئين. أما إذا كانت لا غير مانعة، بمعنى مثل ما ذكرت قبل قليل كريمات ودهونات تتشربها البشرة، يعني ما تكون عازل وما تشكل طبقة، ما في بأس يكون الوضوء صحيح والحمد لله. طيب تفضلوا، تفضل انتصار. انتصار
مديبي،
تفضلي أختي تفضلي.
بالنسبة لمرض الكلى،
إيه
أمي، معلش أستاذ أفهم السؤال زين، أمي مريضة من رمضان اللي فات،
إيه؟
رمضان هو رمضان اللي فات مريضة فقراته كل رمضان، لأنها كانت راقدة في العيادة والدكتور منع عليها أنها تصيم،
إيه؟
ورمضان وما عطتش فدية لشيء، لأن قالوا لها احتمال أنك تبري وتعوديه رمضان،
إيه؟
ورمضان هو حتى هو فطراته كلها الدكتور قالها فطري ما تصيميش
حتى رمضان هذا،
حتى رمضان هذا
إيه؟
وفطرت رمضان هو وما طلعتش فدية رمضان اللي فات لرمضان هذا في فتوى هنا في ليبيا، قالوا على أساس إن احتمال إنك تشفي وبعدين ترديه، يعني ما فيش إطعام.
كم عمرها؟
عمرها 50 سنة، مو في حدود 50.
والمرض الكلى فشل ولا إيش معاها؟
إيه صار لها فشل كلوي.
فشل تغسل هي؟
لا وقفت الغسيل من سنة.
طيب
يعني ما قصد كلهم مش فاهمين يعني يطعم عن كل يوم يوم أو يجوز أني يخش رمضان تاني وهي ما
طيب أطعم
يعني فيها إشكالية معلش لو أنك توضح لنا
إن شاء الله أوضح لك إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحبا. عبد الرحمن. عبد الرحمن جنوب أفريقيا. يا عبد الرحمن. راح عبد الرحمن. تفضل يا سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عندي واحد سؤال.
تفضل أخي.
عندي ال عندي تناقشت أنا والعائلة وقلت لهم حلفت لها قلت لها بالحرام ما تروحيش إلا الجامعة.
يا سعيد.
سلام.
أعد السؤال ما فهمت.
جاهرت أنا والزوجة.
أيوة.
جاهرنا جاي بعدنا شعاد قلت جاهرنا.
إيش هذه؟
عندها واحد سنان أولا.
يا سعيد سؤالك والله غير واضح يا أخي. أعد السؤال وارفع صوتك شوي تكرما.
قلت لك تمشيت أنا والعائلة.
تفضل كمل كمل.
مشيت أنا والعائلة وقلت لها بالحرام ما تروحيش للجامعة.
قلت لها بالحرام
ما تروحيش للجامع.
ما تروح الجامع.
ثم
حاول يا سعيد مرة ثانية. تفضل عبد الرحمن جنوب أفريقيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك.
تفضل أخي.
الله يبارك فيك. والدتي طبعا توفت من قبل أكثر من 25 سنة لكن أنا سمعت أنها أجهضت.
نعم.
فلربما يعني أن نريد أن ندفع دية لها أو نصوم لها فما هو الحكم يعني الشرعي أن أقدم لها هذا الأجر؟ طبعا هي ما فعلت أي شيء.
طيب الإجهاض كم عمر الجنين كان؟
والله اللي حسب علمي يعني أكثر من 3 شهور.
يعني كمل الشهر الرابع
يعني الله اعلم هو عبر يعني 120 يوم.
والسبب الاجهاض عندكم خبر؟
والله انا اللي كنت اتذكر يعني كانت يقول كيف انا يعني اكون حامل وانا عندي تجاوز ال40 يعني او 45 فيعني من هذا الباب. هي كانت مريضه بالغده يعني خوفها ربما يكون مشوه وكذا.
طيب يا عبد الرحمن
يعني مو فد يعني فد فد شيء مقنع لكن يعني نسي الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها فنريد نقدم شيء يعني يعوضها ما يعني أخطأت فيه.
طيب
الله يبارك.
أبشر. تفضل يا سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أسمع بليلة القدر يقولون ناس طال عمرك واجدين قديم ومبطي يقولون شافوا القدر.
أي
إنهم شافوه ولكن أنا سمعتك مرة تقول إنه يعني ما في شيء يرى أو يدل عليه إنما من أمارات الصباح إنك تقول إشاعة الشمس حينما تطلع ما لها شعة.
صحيح.
ولكن أنت بنفسك قلت يا طول العمر إن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما وافق القدر ماذا أقول؟ قال لها قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عني. معناته في شيء يا شيخ محسوس تحس يوم أنها قالت لها الكلام ده.
هي.
والله أنا بس أستدل بهالكلمة دي في شيء.
طيب يا سعد تسمع الجواب إن شاء الله.
حياك الله. سلام
عليك. الله عليكم السلام. نكتفي. طيب خلاص. طيب عندي فاصل قصير نأخذ ونرجع لكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. راشد يقول هل يجوز صيام يوم السبت؟ أخي الفاضل بالنسبة لإفراد يوم السبت بالصيام صيام النفل هذا محل خلاف بين العلماء على قولين. الذي أفتي به في هذا البرنامج بأن يجوز إفراد يوم السبت بالصيام وذلك لأن الحديث الوارد بمنع إفراده بالصيام لا يصح فهو مضطرب من جهة المتن ومن جهة الإسناد عند أهل العلم من أهل الصناعة من العلم بالحديث يعرفون يقولون بأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذلك عفوا للاضطراب في سند الحديث وأيضا في متنه بارك الله فيك. لكن الأفضل للإنسان خروجا من الخلاف أن يصوم معه يوم إذا قدر. لكن بعض الناس يقول والله أنا موظف
ولا أقدر ما عندي فرصة إلا السبت أو الجمعة. إذا استطعت تصوم الجمعة والسبت جميع طيب، إذا ما استطعت أفرد يوم السبت بالصيام بارك الله فيك. ابتسام تقول من اليمن، تقول بأن أخوها حاب يتزوج وحدة، تقول لكن أبوه وأمه غير راضين، تقول لأنه سبب أنه صار زوجوا بنتهم لهذه الأسرة وصار مشاكل وعذبوها وشيء من الكلام اللي سمعناه منها. تقول الآن هو مصر ويهدد أهله إذا ما تزوجت يخرج من البيت وينقل عن البلد وكذا. يبتسم بارك الله فيك، أتمنى أن أخوك شاهدني. أخوك لابد أن يعلم بأن رضا الله في رضا الوالدين، وأن سخط الله في سخط الوالدين، وأنه لا يجوز له أن يقدم محبوب نفسه ومراد ذاته ومحبوب ذاته ومراد نفسه على مراد ومحبوب الوالدين، لأن الأب والأم يمحضان النصيحة له، ما يغشون ولدهم أبدا، هم أرادوا له الخير ولهم تجربة سابقة مريرة، ولذلك هو الآن يرضي الله عز وجل بإرضاء الوالدين حتى لو جاء هذا على رغبته وعلى هواه، لا بد أن يرضي والديه. شوف الآن قولي له الآن سيقدم على هذا الزواج لكن سيرتكب مصائب، سيرتكب عقوق، والعياذ بالله سيكون سبب شؤم والعياذ بالله على هذه الأسرة. لماذا؟ أولا سيخرج من الوظيفة وسيخرج من بلده ويغضب والديه، ويمكن يدعون عليه والعياذ بالله أن الله ما يوفقه، ما يتوفق والعياذ بالله. وأي الأمر الآخر يبدأ يشق عصا الأسرة ويفرق جماعة البيت، وهذا كله والعياذ بالله من شؤم المخالفة، شؤم مخالفة والديه. فقولي له إما أن يرضي والديه ويقنعهم ويقول الوالدي البنت هذه ما لها ذنب، البنت هذه ما لها ذنب، إذا كان والله أخوها ولا قريبها يعني فشل في حياته الزوجية مع أخته مثلا، هذه ما لها ذنب، ما تؤخذ بجريرة أخوها مثلا. يقنعهم، إذا اقتنعوا ورضوا بهذا الأمر طيب، إذا ما اقتنعوا قولي له لا يجوز له ولا ينبغي له، وعليه أن يسترضي والديه، فإن لم يرضوا لا ينبغي أن يقدم، لأن الجاي أصعب مما هو الآن فيه، الذي سيأتيه في مستقبل الأيام شر والعياذ بالله، إلا أن يشاء الله، والقلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن بين يدي الله جل وعلا. لكن قولي له لا يقدم على الزواج حتى يقتنع الوالدين، وخليه يعطي نفسه فرصة السنة الجاية أو اللي بعده، يمكن حرارة المشكلة تبرد، ويعني الأزمة اللي مر فيها أبوك وأمك لما طلقت أختك هذه ما هي بسهلة على النفس، يمكنها تخف شوي وبعد ذلك تزين الأمور. فقولي له ينتظر ولا يقدم على هذا الزواج. أحمد بارك الله فيه وأصلحه الله وخلاه لأبيه ولأمه، يقول هل يجوز اقتناء القرآن الملون؟ يقول في مصاحف ملونة. يا أحمد بارك الله فيك، إذا كنت تقصد المصحف اللي داخله مثلا، في بعض المصاحف يلونون لفظ الجلالة، يقولون الله لفظ الجلالة بالأحمر، أو يلونون بعض الآيات التي فيها السجدة مثلا، ما في بأس، هذا اصطلاح لبعض المعاصرين. أما إذا كان المصحف لا هو من الملون الآن، بدأ هناك مصاحف ملونة من حيث الجلد فيها ألوان وفيها كذا، فبعض العلماء يرى بأن هذا ليس من تعظيم القرآن، هذا من الامتهان للقرآن، جعل مثل بعض الدفاتر والكتب النسائية يجيبونها ملونة وكذا، فكأنه قيمة القرآن تخف بمثل هذه الصورة. ولأجل هذا رأيت بعض مشايخنا يمنع هذا لهذا الغرض. لماذا؟ لأن بعض الآن المصاحف الملونة شبيهة بالدفاتر هذه النسائية ودفاتر البنات اللي تباع مثلا في الأسواق، ما أصبح للقرآن ذاك الهيبة والعظمة والتقديس في النفوس، أصبح يشابه بعض الدفاتر والكتيبات. فأتركوا هذا بارك الله فيكم، وحاولوا قدر المستطاع أن تعتنوا بحفظ القرآن، قراءة القرآن، بالعمل بكتاب الله جل وعلا، بتعاهد القرآن حفظا وتلاوة، وأن تجعلوا حمله فوق حمل التكليف علاوة، أن تقوموا به آناء الليل وأن تقرؤوه أطراف النهار، هذا الذي ينبغي للعبد مع القرآن. أحمد بارك الله فيه يقول هل يجوز للشخص أن يتكلم وهو يتوضأ؟ نعم يا أحمد بارك الله فيك، ما في شيء، يجوز للواحد أن يتكلم وهو يتوضأ، ما في بأس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتوضأ وكان عليه الخفين، يقول المغيرة ابن شعبة فأهويت لأنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فيجوز للإنسان أن يتكلم، لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يقبل على وضوءه ويخشع في الوضوء، بمعنى أنه الآن يستعد حتى يقول مثل ما قال بعض السلف: أتدرون بين يدي من سأقف إذا بدأ يتوضأ؟ تأخذ حالة. فيقول: أتدرون بين يدي من سأقف بعد قليل؟ فالمقصود لو تحدث بمصلحة أو بحاجة ما في بأس، ما في بأس. لو نادتك أمك وأنت توضأ وأجبتها ما في بأس، الوضوء صحيح والحمد لله. مراد يقول: من 25 سنة شخص انتهك حرمة رمضان بالجماع، يقول ماذا عليه؟ أخي الفاضل، بالنسبة لهذه الكفارات لا تسقط بالتقادم، لو قبل 50 سنة أو 100 سنة فالكفارة يعني واجب عليك وذمتك مشغولة بهذه الكفارة، كونه 25 سنة ولا 100 سنة ولا 50 سنة ما تسقط بالتقادم، بارك الله فيك. فيجب عليك إذا كنت أنت صاحب السؤال أن تبادر إلى الكفارة. وكفارة الجماع أولا عتق رقبة كما جاء في الصحيحين، والآن الرقاب غير موجودة وهم الأرقة المملوكين، لأن الشريعة تتشوف إلى عتق الرقاب، الآن ما في رقاب، تنتقل وجوبا إلى صيام شهرين متتابعين لا يجوز الفطر بينهما إلا لعذر شرعي كسفر أو مرض أو حيض للمرأة مثلا أو نفاس مثلا وهكذا. إذا لم يستطع الإنسان بحيث أنه وصل إلى مرحلة لا يستطيع صوم الفرض، مش قادر يصوم رمضان، فأنه ينتقل إلى أطعام 60 مسكينا، لأن الترتيب في كفارة الجماع في نهار رمضان على الوجوب في أصح أقوال أهل العلم، فلا ينتقل من شيء إلا بعد أن يعجز عنه أو لا يستطيعه، هكذا قال أهل العلم. نعم تفضلوا. طيب انتصار بارك الله فيها تقول: بالنسبة لوالدتها عندها مرض فشل كلوي، تقول العام الماضي ما صامت والسنة هذه ما صامت، تقول عندنا من أفتاها بأن تنتظر ولا تطعم لأنه احتمال تبرأ وبعد ذلك تصوم، تقول هل هذا الكلام صحيح؟ نعم صحيح، الكلام اللي قيل لكم صحيح. إذا كانت والله الأطباء يقولون بأن والدتك، أسأل الله تعالى أن يكتب لها الشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابها كفارة، إذا قالوا والله هذا المرض ممكن تبرأ منه وتشفى بإذن الله، ما تنتقل إلى الإطعام وإنما تبقى حتى تستطيع ثم تصوم رمضان الماضي ورمضان لهذه السنة. أما إذا والله الأطباء قالوا لا، الوضع خطير بالنسبة لها والمرأة هذه لابد أن تشرب السوائل باستمرار وتتناول الأدوية باستمرار والصيام يشكل خطر عليها، خطر على صحتها، فتنتقل بارك الله فيك إلى الإطعام، لأن الإطعام بدل عن الصيام للعام الماضي ولهذه السنة، بارك الله فيك. تفضل يا حليمة. حليمة عليكم السلام،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أنا عندي سؤال يا شيخ.
تفضل أختي.
أنا عندي زوج بنتي زعل هو وياها على مسألة الفلوس.
إيه.
يعني هو عصبي، طبيعته عصبي، فحلف لها أن قال لها تحرمي، قدير المصحف حط إيده عليها وقالها تحرمي علي ما عاد ناخذ من فلوسك حاجة.
إيه.
اليمين هذا هو وقت حلف ما هوش عارف إن إحنا قلنا لها سألنا في ليبيا. قالوا هذه تعتبر طلقة، ولما قلنا هلا هو قال لا أنا وقت ما هيش طلقة يمين بس ندفع معناها حلفة يمين وما فيش شيء، فأنا بدي يعني نقطع الشك باليقين. مريت يا شيخ بالله عليك، يعني اليمين هذا يعتبر يمين طلاق؟
حليمة بالنسبة أنتم عندكم في ليبيا الشخص إذا قال حرام علي وش يقصد في الغالب؟
والله أنا فهمتها أنها تعتبر كطلقة.
لا 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 لا، عرفكم أنتم، العرف عندكم،
العرف عندنا هيك نقول أنا يعني مانيش متفق، ما فهمش حاجات واجد في الحاجات هذه، لكن أنا حسيت قلت يعني بالك يعتبر نوع من أنواع يمين الطلاق.
هو
لما قلت
هو وين هو منها. وين زوج بنتك؟ نعم. عندك الآن هو عندك زوج بنتك؟
لا والله ما هو عندي.
طيب سؤالك الثاني.
لا بس نبي نفسي يا شيخ بالله عليك، يعني فهم هلي، وإذا كان طلاق كيف الرجوع منه؟
طيب أبشر إن شاء الله، أبشر أبشر.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا.
بارك الله علينا كل خير، الله يفتح عليك وجميع أتباع رسول الله. يا الله.
آمين آمين. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير.
سنور العافية.
أحبك بالله شيخ.
أحبك الله اللي احتنى فيه.
شيخ بغينا نصيحة لأخينا عمره في بداية العشرين وحاب يتزوج من بنت عمره يمكن 6 سنوات أكبر عنه بالعمر 6 سنوات سه. ووالديه مش موافقين على الزواج وهو معارض وصايره مشكلة بين والديه وبينه. وجزاك الله خير بغيناك ترشدنا.
أبشر أبو عبد الرحمن
بارك الله فيك.
مرحبا فضيلة سامر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك ألف عافية يا شيخ على هذا البرنامج والطاقم اللي قائم عليه وجزيتهم ألف خير إن شاء الله.
حياك الله يا سامر، تفضل يا أخي.
شيخ الله يزيد فضلك، بس في عندي ملاحظة بالنسبة لموضوع الفتوى، أنا بس حبيت أحكي شغلي معاك إذا سمحت لي.
تفضل يا أخي.
شيخ النساء السوريات والجالية السورية في اسطنبول ما لمعين إلا الله كسوريين كلهم وضع خاص، وإجمالا السوريات الأرامل والبنات اللي ما لهم أهل. نتمنى من علماء المسلمين أنه يلتفتوا على هالجالية هاي، لأنه أعراض المسلمين عتنتهك والله العظيم.
اللهم استعان.
والله إني أنا عم بحكي لك الواقع، وإذا ترسل لي أي واحد من عندك كمندوب مستعد أوريه بعينه، واللي بدها تشتغل بالحلال ما بيشغلوها إلا بهيك، واللي 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 ومشاكل كثير يا شيخ.
الله المستعان.
ما نعراضكم، ما نعراض، ما نخواتنا هدول المسلمات.
الله المستعان. طيب يا أخوي سامر بارك الله فيك، إن شاء الله وصلت الرسالة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين والمسلمات وأن يصون أعراضهم يا رب العالمين. بارك الله فيك يا أخي، بارك الله فيك. طيب نعم، الأخ سعيد من الجزائر. يا أخي الفاضل لو اتصلت، لأن سؤالك ناقص. الزوج الذي قال لزوجته بالحرام ما تروحين الجامع، ما أكملت السؤال، انقطع الخط، حاول تتصل مرة ثانية. لا أستطيع أجيبك على الظن، تحتاج خاصة مسائل هذه حساسة شوي. عبد الرحمن بارك الله فيه يقول من جنوب أفريقيا، يقول بأن والدته قبل 25 سنة أجهضت، يقول ماذا يعني عليها الآن، نريد أن نفعل لها شيء. سألت قال يمكن 3 أشهر وكان عمرها 45 سنة. يقول للأسف هي يعني تقول أنا بهالعمر وكيف أربي طفل وكذا، وكان عندها إشكالات في الغدة. يا أخي عبد الرحمن بارك الله فيك، لا شك بأن ما أقدمت عليه الوالدة حقيقة يعني كارثة ومصيبة، خاصة أن العذر يعني غير شرعي. يعني امرأة تقول عمري مثلا 40، قالت 40 تقريبا، تقول 40 كثير، عمرها 45 وأكثر الآن، يعني يأتون بأطفال يربون أطفال الحمد لله رب العالمين. ويعني هي كان بالإمكان قبل أن تمنع الحمل باستعمال بعض الموانع وكذا، أما تحمل وبعد ذلك تلقي، هذا أمر. الأمر طبعا أنا تكلمت على هذا بتوسع قبل قليل. الأمر الثاني، إذا كان والله قد اكتمل، يعني تم له أكثر من 4 أشهر وبدأ في 5، هذه عليه الآن يعتبر قتل عليها الدية، وأيضا صيام 2 شهر متتابعين. الدية مثل ما ذكرت قبل قليل غرة عبد أوما كما في الحديث، والآن تقدر 5 من الإبل وهو 10 دية أمه، وصيام 2 متتابعين. وإذا فعلا كان، فعلى أوليائها أن يصوموا عنها، بمعنى إذا كان هذه كفار الآن في ذمتها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا في قول الجمهور على أنه الصوم الواجب. الإمام أحمد ذهب إلى أن هذا صوم النذر، لكن الصواب بأنه الصوم الواجب، فيصوم عنها أولياء. أما إذا كان قبل ذلك، يعني قبل ما يتم له 4 أشهر، فلا شك بأنها يعني بأنه ذنب وبأنه معصية، وتستغفرون لها، تكثرون لها من الصدقة، تسألون الله عز وجل أن يتجاوز عنها. سعد بارك الله فيه يقول بالنسبة لليلة القدر، يقول بعض الناس يقول شافوا ليلة القدر، وسمعني في البرنامج أقول لا، هي لها علامات. يقول بالنسبة لحديث عائشة، ألا يدل على أنها تشاهد ليلة القدر؟ وهي قالت يا رسول الله إذا أنا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عنه. يا أخي سعد بارك الله فيك على المشاركة الطيبة. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لليلة القدر ليس شيئا محسوسا بارك الله فيك، يعني مثل ما تقول العامة تنفتح السماء، هذا كذب، هذه خرافة. يقولون تفتح السماء أو تتساقط النجوم، هذا كله من الخرافات يا أخوي الفاضل بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات لليلة القدر. أولا الشمس تشرق في صبيحتها لا شعاع لها، مثل الطست، يعني منك ناظرت لها وشفتها ما تأذيك، شعاعها ما يأذيك، كأنها طست مثل الطست، وهذه جربها الناس وشافوها ولله الحمد. الشيء الثاني بأن ليلتها بلجة، يعني فيها نسمة باردة، لا هي حارة ولا هي باردة حيل، فيها نسمة باردة وفيها هدوء، فيها هدوء، قالوا لأن هذه تتنزل فيها الملائكة. أما قولك بأن عائشة قالت، عائشة ما قالت يا رسول الله إذا أنا شفت ليلة القدر، قالت إذا أنا أدركت ليلة القدر، وإدراك ليلة القدر لا يعني رؤيتها بارك الله فيك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأخير من رمضان، التمسوها في الأوتار، في أوتار العشر الأخير من رمضان، وهذا دليل على أنها تدرك، تدرك، يدركها الإنسان، يعني يوافقها. أما قضية والله أن ليلة القدر شيء له لون أو له شكل معين، هذا ما عندنا شيء، هذا من خرافات العامة بارك الله فيك. حليمة تقول بأن زوج بنتها يعني شديد الغضب وعصبي، تقول حصل بينه وبين زوجته كلام وحلف مسألة الأموال فلوس، تقول حلف على المصحف قال تحرم علي ما أخذ من فلوسك حاجة. أخت الفاضلة، إذا كان قصد يعني الآن عندنا زوج بنتك، إذا كان وضع يده على المصحف وقال تحرم علي الفلوس هذه إني ما أخذها، ما أخذها، هذا ما له علاقة بالطلاق، هذا ما له علاقة بالطلاق. إذا قال تحرم علي هذا الفلوس، حط يده على المصحف وقال فلوسك تحرم علي، فهذا تحريم ما أحل الله، ففيه كفارة يمين بارك الله فيك. يقول جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. تحلة اليمين هي طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، هذه وحدة. تقول لله والله هو حرم بنتي، يعني قال لزوجته أنت حرام علي أن أخذت الأموال، هكذا قال، هذا يحتمل ثلاث أشياء. إما أن يكون ظهار، ظهار يعني تحرم عليه مثل ما تحرم عليه أمه أو بنته أو أخته، فعليه كفارة ظهار، وهي كفارة مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون طلاق، وهذا يرجع فيه إلى نيته هو وقصده هو، إذا قال نعم أنا قصدت الطلاق فهو طلاق، إذا قال قصدت الطلاق فهو، إذا قال لا والله ما عندي أنا نية فيه، فينظر في الـ يعني القرائن والدلائل. الاحتمال الثالث أن يكون يمين، يعني هذا التحريم خرج مخرج اليمين والحلف، مثل ما هو موجود في كثير من بلاد المسلمين. لذلك أنا سألتك قلت لك إيش الموجود عندكم في ليبيا، ليش تقولون عن هذا؟ تقول لي أنا ما أعرف الأشياء هذه. فبعض البلدان يجعلون هذا من قبيل اليمين، قبيل اليمين. فيا أخت الفاضلة، بالنسبة لزوج بنتك إذا حرم الفلوس عليه كفارة يمين، إذا حرم الزوجة لابد هو يتصل ونستفسر منه ونستفصل منه، ما يجوز أن نفتيه بهذه الطريقة، قد يكون هو يريد تحريمه مثل أمه، أو قد يكون والله يريد الطلاق. وإذا كان طلاق لابد من سؤاله، هل طلق قبل؟ جاد، مازح، هازل، ناسي، هذه كلها مهم جدا أن نسأل بارك الله فيك. مرة عندنا أبو عبد الرحمن وسامر، خلاص. طيب أبو عبد الرحمن غدا إن شاء الله، والأخ سامر غدا إن شاء الله، لأن وقت البرنامج انتهى، لعلي إن شاء الله في أول اللقاء أجيب على أسئلتكما. أشكر الجميع، أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، أسأل الله تعالى أن يبارك في طاقم البرنامج وأن يجزيهم خيرا على جهودهم. أشكركم أيضا أنتم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.